الحمد لله رب العالمين، أمر بالبر والإحسان، ونهى عن الظلم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد والعظمة والسلطان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في عموم الأوطان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وكونوا عباد الله إخوانا كما سماكم الله. يحب أحدكم لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. يبذل خيره لأخيه ويكف عنه شره ولا يؤذيه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن روي مسندا ومرسلا، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وقد تقبله جماهير وأهل العلم واحتجوا به، وهو يدل على تحريم الضرر والضرار، والضرر ضد النفع. وقد دل الحديث على تحريم إيصال الضرر إلى الناس بغير حق في أبدانهم وأعراضهم وأموالهم وأولادهم. وفي الحديث الآخر: من ضر ضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه. والمضرة بالناس على نوعين: النوع الأول أن يضرهم في غير مصلحة تعود عليه في نفسه، وهذا لا شك في تحريمه وقبحه، وقد ورد في القرآن الكريم النهي عن المضرة في مواضع، منها المضرة في الوصية، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضر في الوصية فيدخل النار، ثم تلا: تلك حدود الله، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وخرجه الترمذي وغيره بمعناه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا الآية المذكورة آنفا، وذلك لأن الله توعده أن يدخله النار خالدا فيها، وذلك لا يكون إلا على كبيرة. والإضرار في الوصية على نوعين: النوع الأول أن يوصي لبعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. النوع الثاني أن يوصي بزيادة على الثلث لغير وارث، فينقص حقوق الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالوصية بالثلث فأقل، فقال: الثلث والثلث كثير. ومن المضرة المنهي عنها في القرآن المضرة في العشرة الزوجية، كالمضرة بمراجعة الزوجة المطلقة إذا طلقها ثم راجعها من غير أن يكون له رغبة فيها، وإنما قصده حبسها حتى تصبح لا هي ذات زوج ولا مطلقة. وفي الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت نهاية العدة راجعها إضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها. قال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضرة بالزوجة فإنه آثم بذلك. ومن أنواع المضرة في العشرة الزوجية المضرة بالإيلاء بأن يحلف على ترك وطء زوجته، وقد أمر الله أن يضرب له مدة 4 أشهر، فإن رجع في أثنائها وكفر عن يمينه ووطئ زوجته كان ذلك توبته، وإن استمر على يمينه ولم يطأ زوجته حتى مضعت 4 أشهر ألزمه الحاكم إما بالرجوع إلى وطء زوجته والتكفير عن يمينه، وإما بالطلاق. وذلك لإزالة الضرر عن الزوجة، قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن المضرة في العشرة الزوجية أن يطيل الزوج السفر من غير عذر وتطلب امرأته قدومه فيأبى، وحكمه أن يمهل 6 أشهر، فإن أبى القدوم بعد مضيها فإن الحاكم يفرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك دفعا للضرر عنها. ومن أنواع المضرة الممنوعة في القرآن المضرة في تربية الأولاد كالمضرة في الرضاع، قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فيضر الوالدة بولدها أن ينزع ولدها منها من أجل الإضرار بها، وإضرار مولود له وهو الأب بولده أن تأبى أمه أن ترضعه ليتكلف الأب طلب المراضع والمربيات له من غيرها. ومن أنواع الضرر المنهي عنها في القرآن المضرة في المعاملات كمضرة الكتاب والشهود الذين يكتبون الوثائق ويثبتون الحقوق بكتاباتهم وشهاداتهم، وقد نهى الله عن المضرة بهم والمضرة منهم بأصحاب الحقوق، قال تعالى: ولا يضر كاتب ولا شهيد، فالإضرار بالكاتب والشاهد أن يدعي للكتابة والشهادة في وقت أو حالة تضرهما. ومضارة الكاتب والشاهد لأصحاب الحقوق أن يكتب الكاتب غير ما يملى عليه ويشهد الشاهد بخلاف ما رأى أو سمع، أو يكتم الشهادة بالكلية عند الحاجة إليها. ومن المضرة في المعاملات المضرة بالمدين المعسر الذي أمر الله بإنظاره إلى ميسرة أو إعفائه من الدين، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فلا تجوز مطالبته ولا حبسه ما دام معسرا، كما لا يجوز أن يضار المدين الواجد بالدين فيما طلبه من قضاء حقه. ومن مضارة المنهي عنها في المعاملات بيع المضطر، وذلك بأن يضطر الفقير إلى شراء سلعة فلا يجد من يبيع عليه إلا بغبن فاحش، أو يضطر إلى بيع سلعة فلا يجد من يشتريها منه إلا برخص كثير. وقد روى أبو داود بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس فقال: إنه سيأتي على الناس زمان عضض يعض المسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويبايع المضطرون، وقد نهى الله وقد نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه. وقد سئل أحمد عن بيع المضطر ما معناه، قال: يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20. عباد الله، إنه لا مانع من البيع المؤجل بثمن أكثر من الثمن الحاضر للمحتاج وغير المحتاج، ولكن لا ينبغي أن تكون زيادة كثيرة مجحفة، لا سيما إذا كان المشتري مضطرا إلى الشراء، فلا ينبغي أن تستغل ضرورته ويحمل الزيادات الباهظة، لأن هذا إضرار يتنافى مع الرحمة والفضل بين المسلمين. ومن أنواع الضرر الممنوع في الإسلام الضرر في مجال العبادات. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ومن قبل وليحلفون إن أردنا للحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فاعتبر الضرر الحاصل في اتخاذ هذا المسجد في مطلع المقاصد السيئة، ومنع رسوله من الصلاة فيه وأمر بهدمه. النوع الثاني من أنواع المضارة أن يضر الناس بما فيه له منفعة خاصة، مثل أن يتصرف في ملكه بما يترتب عليه الإضرار بجيرانه، مثل أن يغرس في ملكه شجرا تتمدد أغصانه وعروقه على أملاك جيرانه، أو يحفر بئرا يجذب الماء عنهم، أو ينشئ مصنعا في ملكه يتضرر منه جيرانه بالدخان أو الغبار أو الأصوات أو الروائح، أو يفتح في جداره نوافذ تطل على جيرانه، أو يعلي البناء عليهم فيمنع عنهم الهواء والشمس إلى غير ذلك، فإن هذا الضرر ممنوع تجب إزالته. وكذلك من أعظم المضرة بالجيران أن يؤجر بيته لأناس لا يصلون ولا يخافون الله، فإن هؤلاء يضرون المسلمين ويضايقونهم وقد يؤثرون على أولادهم ومن خالطهم. فاتقوا الله يا من تؤجرون البيوت، لا تجبوا الكفرة والفساق وتسكنوهم بجوار المسلمين، فإن الأجرة التي تحصل منهم لكم حرام، والمسلمون يدعون عليكم فتلحقكم الآثام. وكذلك يحرم تأجير الدكاكين والمحلات لبيع المواد المحرمة كتسجيلات الأغاني وأشرطة الفيديو أو جعلها محلات للتصوير أو بيع التبغ. من أضرار الممنوعة في حق الجار منعه من الارتفاق بملك جاره على وجه لا يضر به، كأن يحتاج إلى وضع خشبة على جدار جاره والجدار يتحمل، فإنه يجب على صاحب الجدار أن يمكنه من ذلك، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. من الأضرار الممنوع أن يمنع الناس من الانتفاع بالمباحات المشتركة، كالمنع من فضول المياه الجارية في الأنهار والأودية والمجتمعة في الخواب وغيرها، أو يمنع من الرعي في الفلوات أو الاحتشاش أو الاحتطاب من أراضي الموات، أو الانتفاع بالمعادن المباحة كمعادن الملح وغيره. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. وقال صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. من الأضرار الممنوع مبارة الناس في طرقاتهم بوضع الأذى فيها، أو وضع ما يمنع المرور أو يسبب الحوادث، أو مخالفة أنظمة السير بما يعرض الناس للخطر، كل هذا ضرر محرم. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم ببذل النفع لإخوانكم وجيرانكم ومنع الضرر والضرار، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالدين والهدى وكلمة التقوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه كما يحرم على المسلم أن يضر بالناس، يحرم عليه أن يضر نفسه، كأن يعرضها للخطر من غير مصلحة، من غير مصلحة راجحة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقد توعد الله من قتل نفسه بأشد الوعيد. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، كان ذلك على الله يسيرا. وكذلك من تسبب في قتل نفسه أو إمراض جسمه أو الإخلال بعقله بتناول المسكرات والمخدرات وشرب الدخان والقات، فإنه متوعد بأشد الوعيد ومعرض لأشنع العقوبات في الدنيا والآخرة. من إضرار بالنفس التشديد عليها وتعريضها للمشقة في أمور العبادات، وقد شرع الله لعباده شريعة سمحة لا حرج فيها، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شرع لأصحاب الأعذار من المرضى والمسافرين والخائفين أحكاما تخصهم في الصلاة والصيام وتتناسب مع أحوالهم، وشرع لعباده الاقتصاد في العبادة مع المداومة عليها، فخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل، ونهى عن الغلو والتشديد. قال تعالى: يا للكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من أصحابه أراد أحدهم أن يصوم فلا يفطر، وأراد الآخر أن يقوم الليل فلا يرقد، وأراد الثالث أن لا يتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعليكم عباد الله باتباع الكتاب والسنة في عبادتكم، فخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ألا وصل وسلموا على خير البرية نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة كل أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسير بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفق لما تحب وترضى، وارزق البطانة الصالحة. اللهم أعز به دينك، وعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد، يعز فيها لطاعة الطاعة ويضل فيها للمعصية، ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر مجاهدين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد سهامهم وأراءهم، واجمع كلمتهم، واجعل دار لأعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم إن هؤلاء اليهود الصهاينة المحتلين الغاصبين قد طغوا وبغوا وآذوا وأفسدوا، اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وفك أسراهم، وأصلح لهم شأنهم كله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.